بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فأرحب بكم مشاهدين الأكارم أجمل ترحيب في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامج ترانيم قرآنية. مشاهدين الأكارم، يظلم علم المقامات صنفان من الناس، مفرط به ومفرط فيه. حجة المفرطين بهذا العلم النفيس والمهم أنه لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد صحابته الكرام، وما دام الأمر كذلك فلا حاجة لهذا العلم، إذ الخلاص والنجاة إنما بالاتباع المحض دون زيادة أو نقصان. وهل فات هؤلاء أن علوما كثيرة لم تكن قد صنفت لها المصنفات وقعدت لها القواعد والأصول على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كعلم التجويد والنحو والصرف وغيرها من العلوم الكثيرة، فهل يحق لقائل أن يقول بأن هذه العلوم لم تكن موجودة ثم ينكر على الناس دراستها وتعلمها؟ إن التغني بالقرآن بالتحزين وبالترجيع وبلحون العرب كان موجودا، لكنه لم يكن مؤصلا في قواعد ومصنفات، ومن أنكر اللحون بعمومها فهو ينكر التغني أصلا، إذ لا يتصور التغني الذي أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم دون الإتيان باللحون. وأيضا مما دفع هؤلاء المفرطين بهذا العلم النفيس إلى التفريط به، ما تناهى إلى علمهم بأن هذا العلم إنما اختص به أهل المعازف والغناء، وهذا خطأ محض، فقواعد التغني قواعد صوتية دقيقة عامة يشترك فيها المغنون والمنشدون والقراء على حد سواء. من جهة أخرى، المفرطون فيه بالغوا فيه كثيرا حتى أصبحوا يجارون أهل الغناء في غنائهم من التمطيط والترعيد والترجيف والترقيص والهذرمة وهذ القرآن كهذ الشعر والميلان والمبالغة في المدود، بما يخرج القراءة عن شرط الأداء المعتبر عند علماء التجويد والقراءات. أصبحت المقامات عند هؤلاء غاية لا وسيلة، تحولت بعض المحافل القرآنية إلى هتافات وإشادات بالقارئ لا تليق وحرمة وقدسية وجلال كلام الله عز وجل، الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. والحق أن قراءة القرآن بالألحان إذا انتهت إلى إخراج الألفاظ أو بعض منها عن مخارجها حرم ذلك، فإن لم تخرج بالألحان عن المنهج القويم جاز، مع الإشارة إلى أن المقصود بالألحان في كلام الفقهاء ليس الآلات الموسيقية المعروفة لدينا اليوم، بل مقصودهم اللحن الصوتي وهو النغم الصوتي فحسب، وإلا فالإجماع منعقد على تحريم قراءة القرآن بتلحين الموسيقى، وأن فاعله مستهزئ بكتاب الله تعالى مستخف به. لذلك قال الحافظ ابن حجر وهو يضع حدا فيصلا بين الفريقين، يقول: والذي يتحصل من الأدلة أن الصوت الحسن بالقرآن مطلوب، فإن لم يكن حسنا فليحسنه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ثم قال ابن حجر: ومن جملة تحسينه أن يراعي فيه قوانين النغم. هذا كلام ابن حجر، يقول: أن يراعي فيه قوانين النغم، فإن الحسن الصوت يزداد حسنا بذلك، وإن خرج عنها أثر ذلك في حسنه، وغير الحسن ربما انجبر بمراعاتها ما لم يخرج عن شرط الأداء المعتبر عند أهل القراءات. فإن خرج عن شرط الأداء المعتبر عند أهل القراءات لم يفي تحسين الصوت بقبح الأداء. ولعل هذا هو مستند من كره القراءة بالأنغام، لأن الغالب على من راعى الأنغام أن لا يراعي الأداء، فإن وجد، وهذه عبارة ذهبية، فإن وجد من يراعيهما معا فلا شك في أنه أرجح من غيره، لأنه يأتي بالمطلوب من تحسين الصوت ويجتنب الممنوع من حرمة الأداء. انتهى كلام ابن حجر. مشاهدين ومستمعين الأكارم، نتوقف مع فاصل ثم نواصل بقية فقرات برنامج ترانيم قرآنية. ورتلي القرآن ترتيلا ترتيلا. مشاهدينا الأكارم، وصلنا في مضينا بموضوع المقامات إلى مقام الحجازي. تحدثنا في الحلقات الماضية عن الصبا والنهاوند والعجم والبيات والسيقة، والآن نحن في مقام الحجاز. أستضيف في هذه الحلقة فضيلة الشيخ القارئ معتصم بالله العسلي وفضيلة الشيخ المقرئ عبد الله محمد السبعاوي، ورحبوا بكما في برنامج تراني وقرآنية.
مرحبا بك، حياك الله.
إذن قبل البدء أذكر بأن لدينا مقاطع في غاية الروعة في هذه الحلقة لقراء من أمثال الشيخ هاني الرفاعي والشيخ المنشاوي، وإلى المغرب الشيخ عمر القزابري والشيخ عبد الباسط والشيخ سعد الغامدي والدكتور أحمد نعينع والشيخ زكي الدغساني، مقاطع كثيرة. أيضا عندنا مداخلات من نخبة من المتخصصين في علم المقامات والأداء الصوتي. أبدأ أولا مع ضيف الاستوديو فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد السبعاوي، يعطينا فكرة عن مقام الحجاز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن نمط ومقام الحجاز في هذه الحلقة، موضوع هذه الحلقة مقام الحجاز، وهذا المقام هو مهده في أرض الحجاز، في أرض الحجاز، وانتقل من أرض الحجاز إلى بلدان العالم الإسلامي. هذا المقام يمتاز، ما دمت أنك استفتحت برنامجنا هذا بآية قرآنية عظيمة: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أهم ما يميز هذا المقام أنه يسمونه مقام الخشوع. وهذا المقام أيضا من المقامات كذلك الواسعة، ويعرف ذلك من خلال الفروع المتنوعة لهذا المقام. نقل من أرض الحجاز إلى مصر، إلى الشام، إلى العراق، إلى تركيا، إلى بلدان العالم الإسلامي. وتمتاز طريقة أهل الحجاز أنهم يعني يعرفون بخشوعهم وقربهم لأجواء التي يعني يقرؤون بها، خاصة في الصلاة، في تلاوتهم المحفلية. امتاز نمط الحجاز في قراءة الحدر بالهدوء، أما في قراءات المحفل جوابات الحجاز كما سنسمعها من أكابر القراء أنها تجعل القلب منتبها وطوال الفترة منجذبا إلى التلاوة. له فروع كثيرة كما أسلفنا، يعرف كما قلنا أنه له صفة الوسع، يعرف ذلك من خلال أفرع الحجاز. في العراق حجاز ديوان الفرع الرئيسي له، وحجاز الغريب يقرأ في العراق وفي بلدان العالم الإسلامي، وكذلك الهمايون والقطر والمثنوي، ويتفرع منه الحويزاوي والمدمي الذي يعتبر من أشد المقامات حزنا وسمي المدمي لأنه يدمي القلب. وكذلك قرئ أيضا في عند الأكراد نوع من أنواع الحجاز يسمى آجغ، أيضا هو من أنماط الحجاز. كل بلد قرئ فيه مقام الحجاز أضافوا إليه خصوصية ذلك البلد، وهو من المقامات الواسعة والتي يمتاز فيها نبرة الخشوع واضحة عليه.
طيب جزاك الله خير شيخ عبد الله، نستمع إلى تطبيق عملي بصوت أخينا شيخ معتصم بالله العسلي لمقام الحجاز.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم.
طيب الله أنفاس الشيخ معتصم على تلاوة طيبة. إذن دعونا نستعرض مقاطع صوتية بأصوات قراء من بلدان شتى. ننتقل إلى أرض الحجاز حيث موطن هذا النمط أو المقام والراحلة. نسمع إلى صوت الشيخ هاني بن عبد الرحيم الرفاعي وهو يرتل آيات. لاحظوا الخشوع والجلال في هذا النمط. كما ذكرت الشيخ هاني الرفاعي من الحجاز والحجازيون حقيقة يجيد هذا المقام أيما إجادة. نسمع إلى الشيخ هاني بن عبد الرحيم الرفاعي.
لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.
ما شاء الله. إذن كان هذا صوت الشيخ هاني بن عبد الرحيم الرفاعي. لاحظوا يعني جمال الأداء. عندنا مقاطع رائعة في هذه الحلقة. عندنا مقطع بعد قليل سنبثه للشيخ محمد صديق المنشاوي من روائع الشيخ محمد صديق المنشاوي. لكن دعوني أشرك عبر الهاتف عبر أرقامنا التي تظهر عبر شاشة تباعا 600-1600 من داخل دولة الإمارات ومن خارجها 00971-600-1616 ورسائل نصية قصيرة من داخل دولة الإمارات 4355 ومن خارج دولة الإمارات الأرقام تظهر عبر شاشة تباعا. دعوني أشرك عبر الهاتف الباحث والخبير القارئ الشيخ نعمة العساوي. شيخ نعمة أرحب بك في برنامج تراني مقرآنية.
مرحبا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ نعمة تعطينا فكرة عن نمط الحجاز وخصوصا في أرض العراق.
شيخنا أرحب بكم وبضيوفك الكرام. الحقيقة مثل ما ذكر أخونا الشيخ السبعاوي الله يجزيه خير مقام الحجاز هو مقام عندنا بالعراق يسمى مقام الحجاز ديوان وهو من المقامات الرئيسية ويكون استقراره على درجة الدوقة وسمي بمقام حجاز ديوان عندنا لاستقراره على درجة الدوق وهو مقام واسع حقيقة واسع الفروع وأذكر لكم منها عريبون عجم المدمي الحويزاوي حجاز كار قطر همايون أو ما يسميه شيخنا رحمه الله الحافظ خليل همايون أو المثنوي حجاز الآشغ حجاز غريب شاهناز وغير ذلك كثير من الفروع. حقيقة المقام السيدي يقرأ حسب مقدرة القارئ قد يكون هناك مثلا آيات مبهجة مفرحة يقرأ كذا أو يأخذ من بعض فروعه مثل المدمي والحويزاوي حقيقة يعني نغم حزين شيء وإن شاء الله اليوم سمعكم ولو سورة الفاتحة على طيب. حجاز الديوان.
طيب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،
إذن يبدو صوت انقطع، صوت الشيخ نعم العساوي انقطع. جزاك الله خير شيخ نعمة على هذه المداخلة الطيبة، أطلعتنا على فروع هذا المقام، وكما ذكرت المقام واسع جدا وفروعه متعددة. طيب ننتقل الآن إلى أرض مصر. لاحظوا قبل قليل احنا بثينا تلاوة لشيخان الرفاعي من أرض الحجاز، ننتقل إلى أداء القراء المصريين لهذا النمط. حقيقة الشيخ المنشاوي أبدع أيما إبداع في المقامات التي فيها مسحة حزن. نستمع إلى مقطع بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي من نمط الحجاز.
وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قد كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجيء ربك والملك صفا صفا.
وجيء
إذن لاحظوا روعة أداء الشيخ محمد صديق المنشاوي لما هذه الآيات اللي فيها حزن تناسب مقام أيضا حزين، لاحظوا الإبداع. حقيقة هناك سؤال قد يرد على يعني كثير من المبتدئين، قد يقول قائل ما هي فوائد تعلم علم المقامات؟ نقول ببساطة لكل مقام مقال. القرآن الكريم فيه آيات شتى، فيه آيات حزن وبكاء، فيها آيات فرح وبشارات، فيها آيات ندم وحسرة وتأسف على ما فات، فيه تخويف، فيه وعيد، أيضا فيها آيات الرجاء، الانكسار، المناجات، فيها آيات القتال، البأس، الشدة والقوة. أفتقرأ كل هذه الحالات بمقام واحد؟ أقول لا. أرأيتم لو أنك عزيت منكوبا بصيغة فرح أيليق هذا؟ أرأيتم لو أنك يعني هنأت عريسا بصيغة حزن وبكاء أيليق هذا؟ أو رجوت ذا سلطان بصيغة القوة والجهر؟ أو خاطبت جيشا مقبلا على قتال وعلى بأس وعلى يعني على معركة أن تخاطبه بصيغة التأمل والتدبر؟ أيصح كل ذلك؟ بالتأكيد لا. إذن علم المقامات يوجهك إلى ضبط كل ذلك. شيخ عبد الله، أعطينا انطباعك عن هذا المقطع الذي سمعناه للشيخ المنشاوي قبل قليل.
الحقيقة يعني هذا المقطع من أجمل المقاطع التي يعني سمعته في حياتي. لما احتوى هذا المقطع من إبداع تميز المساحة في قراءة التحقيق للمقرئ للإبداع أكثر من قراءة الصلاة. بإمكان الإمام أيضا أن يعني ينوع تلاوته بين القرار والجواب، ولكن ليس بمساحة قراءة التحقيق. الثلاثية في هذه التلاوة في الإبداع تتأتى من خلال أولا الشيء الطبيعي أن القرآن القلوب تنجذب بالتلاوة، القرآن شيء طبيعي، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، الشيء الطبيعي. والله سبحانه وتعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذن مجرد الاستماع، استماع القلب إلى القرآن فيه خشوع، الخشوع الأول. الخشوع الثاني صوت المنشاوي، أهل الأداء الصوتي يصفون صوت القارئ محمد صديق المنشاوي أنه من أقرب الأصوات التي جسدت الخشوع، وهذا معروف عند أهل الأداء الصوتي أنه أكثر صوت جسد تلاوته بالخشوع هو تلاوة محمد. الشيء الآخر الاستعراض من خلال هذه الآيات، كيف كان يحاكي، كان يأتينا بكلا إذا دكت الأرض دكا دكا، مشهد يوم القيامة يأتيه بقرار، بعد ذلك خلاصة القول وجيء يومئذ بجهنم. هذا حينما يجاء بجهنم بحاجة إلى جواب، لأن الجواب حتى يعني يعرفه المشاهدين في كل مكان، الجواب الطبقة العالية، الجواب أكثر طبقة تستميل السامعين. أتى بنبرة الجواب عالية وحلق، ومعلوم أنه محمد صديق المنشاوي هنالك أصوات يعني تعرف إمكانياتها الصوتية من خلال القرار، هنالك أصوات تعرف إمكانياتها الصوتية من خلال الجواب. محمد صديق المنشاوي جوابه أجمل من قراره، يعني امتاز بالطبقتين. حينما يأتي بهذه الآيات وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان، أنا بودي كل مشاهد كل واحد يسمع إلى هذه الآيات بعد انتهاء من هذه الحلقة يسمعها مرة أو مرتين، حينما يصل إلى يا ليتني قدمت لحياتي، هذا الرجاء بعد ما انتهى العمر، انقضت ساعات العمر، هذا التمني بعد انقضاء، هذا دعوة إلى كل مستمع أن يعيش جو الآية. وهذا الذي نصب إليه من خلال علم المقامات. علم المقامات نحن لا نريد أناسا ببغائيون فقط، صوت الله لا يوجد تأثير في القلوب، بل لابد أن يكون التأثير على القلوب على السلوك، لأن هذا القرآن الجبال لم تتحمله، فكيف بقلب بني آدم؟
شيخ عبد الله مكالمات كثيرة دولية تنتظر معنا، نأخذ هذه المداخلة من العراق. السلام عليكم. نأخذ خالد من العراق. السلام عليكم يا خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل أخي خالد أنت على الهواء. حياك الله أخي العزيز، تفضل.
شلونك أخي؟
حياك الله أخي، تفضل.
والشيخين المعتصم والأخ الشيخ عبد الله شيخي.
جزاك الله خير أخي خالد. الله يبارك. تفضل أخي ادخل في المداخلة على طول، عندي مداخلات كثيرة.
أشكركم شكرا جزيلا على هذا البرنامج الرائع والممتع، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون في ميزان حسناتكم.
اللهم أمين، اللهم أمين.
فقط يا أخي شيخ شيرزاد، عندي ملاحظة حول مسألة المقامات لأحد الأخوة الذين شاركوا وقال في البرنامج السابق حول هل المقامات كانت تقرأ في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم.
نعم.
وأجبتم بنعم. طبعا هو الجواب صحيح أنه هي المقامات كانت موجودة في عهد الصحابة وكانوا يقرؤون فيها. وأحببت لأن اختصاصي في الشعر أن أضرب مثلا وأقارن بين المقامات والشعر، أن الشعر في عهد الصحابة وقبل الصحابة كان موجودا، لكن هل الأوزان الشعرية والبحور الشعرية كانت معروفة؟ الجواب لا. جاء الخليل بن أحمد الفراهيدي فوضع تسميات لهذه البحور ولكنها موجودة، فكذلك المقامات. فقط أحببت أن أذكر هذه المسألة بأن المقامات كانت موجودة في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خير أخي خالد على المداخلة القيمة. وأخذ مداخلة أخرى من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم، حياك الله يا أبا ياسر.
حياك الله، كيف حالك يا أخي؟
الله يحييك، تفضل أخي العزيز.
الحقيقة كنت أداخل أريد أن أداخل، لكن أنت ما سبقتني في موضوع ما الفائدة من هذا، ثم الشيخ السبعاوي في موضوع أهمية التصغير للمعاني، لكن هناك قضية أخرى أريد أن أنبه لها وهو موضوع الوقف الابتداء. عرفنا دائما وقف الابتداء في الرسم، لكن هناك وقف الابتداء في النغم، يعني لما يقول سبحان يعني في موضوع قصة بلقيس وأسلمت بعض سليمان، كيف تقول في هالكلمتين كيف تغير النغمة بحيث أن الوقف الابتدائي يؤثر في المتلقي؟
نعم نعم.
ربي نظرمت نفسي وأسلمت، فممكن لما يقرأ الإنسان قد لا يعرف المعنى، لكن لما يقرأ بطريقة فيها وقف ابتداء بالنغم، وهذه مهم جدا، أنا أرجو أن ينتبه الناس القارئ إلى موضوع الوقف ابتداء بالنغم.
نعم، جزاك الله خير أخي أبو ياسر. نعم، جزاك الله خير، فعلا المداخلتين في غاية الأهمية، موضوع المقارنة بين الشعر وبين المقامات الصوتية، وأيضا موضوع الوقف والابتداء ومراعاة القراء للوقف والابتداء، هذا موضوع في غاية الأهمية. ولكن سيدنا الإمام علي لما سئل عن معنى قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، قال الترتيل معرفة الوقوف وتجويد الحروف، التجويد كله في كفة ومعرفة الوقف والابتداء في كفة. طيب، عندي مداخلات كثيرة، لكن دعوني أنتقل إلى المغرب، إلى علم من علام الإقراء في المغرب، الشيخ القزابري، الشيخ عمر القزابري إمام مسجد الحسن الثاني في المغرب. نسمع إلى مقطع بنمط الحجاز من الشيخ عمر القزابري.
يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاء
أكيد واضح. الشيخ عمر القزابري حفظه الله تعالى كان يقرأ برواية الإمام ورش عن الإمام نافع، ويبدع حقيقة، يبدع في روايتين، يبدع في رواية حفص وفي رواية ورش. أيضا الشيخ معتصم سؤال، أنت متى تستخدم النمط الحجاز؟ أسمع لك الإجابة بعد أن أسمع إلى مقطع أيضا من رواية الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. معتصم، هذا الجواب هل هناك من القراء من يستطيع أن يأتي به الآن؟
لا طبعا، ربما، لكن في موجه الأريحية طبعا. الشيخ عبد الباسط امتاز عن القراء كلهم في طبقة الجواب يعني يقوله وكأنه يضحك.
نعم،
يعني لا يتأثر ولا
التكلف.
لا يبان على الصوت، هناك أصوات عندما تطلع تصعد إلى الجواب
صراخ،
يكون تشعر حتى بغير أن تراه، يعني تشعر أنه كأنه يعني يشق ملابسه وهو يصعد في الجواب، فهناك تكلف يعني في هذا.
طيب، أنت متى تستخدم نمط الحجاز أو مقام الحجاز؟
طبعا أنسب مقام الحجاز سبحان الله أنا أحبه في الآيات الحزينة.
نعم،
والآيات التي في خشوع، والآيات التي فيها يعني تذكير للإنسان، وفيها مثل الحسرة على الإنسان لكي يرجع ويعود إلى التوبة إلى ربه سبحانه وتعالى. لكن عندي هنا يعني ملاحظة، مقام الحجاز عندما أتى إلى الحجاز، وطبعا الأذان الحجاز الأغلب في العالم هو أذان الحجاز، وأول ما يعني بدأ في بلاد الحجاز في المملكة العربية السعودية، لكن الحجاز في الحجاز يعني في بلاد السعودية غير ما نقصده نحن.
نعم.
يقول إنسان مثلا قراءة حجازية، قراءة الحجازية غير مقام الحجاز.
نعم. راحل الحجاز
يعني الطريقة معينة في
قد
الحجاز.
قد يوضح هذا ضيف ينتظر على الهاتف من الحجاز، لكن قبل أن نأخذ ضيفي من الحجاز، الشيخ معتصم، أنت ذكرت موضوع الأذان اللي يكون من نمط الحجاز، تعطينا التكبيرتين الأولى والثانية بنمط الحجاز.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
ما شاء الله عليك شيخ معتصم. إذن مشاهدين الأكارم، انضم إلينا فضيلة الشيخ وجدي بن حمزة الغزاوي مدير قناة الفجر، وهذا الرجل الحقيقة خدم القرآن كثيرا يعني عرض علينا نماذج من الأصوات الجميلة، وحقيقة نقل الإعلام القرآني نقلة كبيرة. شيخ وجدي، أرحب بك في برنامج تراني مقرآنية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك أخي الفاضل.
وعليكم السلام
بك وبأخي الفاضل الشيخ معتصم وجميع الأخوة.
الله يبارك فيك.
أهلا وسهلا، جزاك الله خير. الشيخ وجدي، الآن كان الأخ معتصم يحدثنا عن النمط الحجاز عند الحجازيين. هذا النمط يعني المقامات الحجازية، هل هي فعلا مقام الحجاز أم هي مقامات أخرى؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كما تفضل الشيخ معتصم، أنا أدركت جزء من حديثي عن مقام الحجاز وقوله بأنه مقام الحجاز المتعارف عليه عند أهل الصنعة، أهل صنعة المقامات، يختلف عن حجاز أهل الحجاز. والحجاز مقام الحجاز مقام دعائي بكائي، فيه أنواع وفيه تفريعات. لكن أنا حقيقة الذي يهمني في هذا الجانب هو أن أستغل هذه الفرصة ووضح لإخواننا اللي يلتبس عندهم الأمر. أقول المقامات يعني ليست بدعا من الوسائل التي نسلكها في تقريب الناس لسماع كلام الله عز وجل. المقام هي يعني حالة نفسية يعيشها القارئ، يعبر بها عن المعنى الذي يقرأه. فآيات التوحيد ينبغي أن تقرأ بمقام فيه عظمة وشموخ، مثل الرسل. مقام مثلا لما يتحدث عن الجنة، الجنة فيها فرح وبشرى، لابد أن مثلا يراعي مقام النهوند على سبيل المثال. حينما يتحدث عن النار والعذاب وأهل الجحيم يلجأ إلى الصبا أحيانا. فحينما يعني نطرق نحن المقامات في من خلال قناتنا ومن خلال هذه البرامج المباركة، ينبغي على إخواننا الذين ينكرون هذا الأمر أن يدركوا أنه كل إنسان يقرأ بمقام، علم أم لم يعلم يعني. وكل إنسان إذا تكلم تعبيراته، أنت حينما تهنئ رجلا على ترقية أو على أمر سعيد حصل له، هذا مقام. نبرة صوتك مقام معين. وحينما تذهب للعزاء وكلامك مع الناس، هذا مقام أيضا آخر، علمت أم لم تعلم. فأنا أقول إنه هذه المقامات حقيقة تعلمها الآن في هذه الأيام التي مع الأسف كثر فيها الغناء وكثر فيها الطرب، ويعني ميل الشباب والناشئة للمطربين والمطربات. أقول يعني خير ما نترنم به كتاب الله عز وجل. لذلك نحن اخترنا شعار لمسابقة المزمار الذهبي في قناتنا، اطرب تؤجر. فيعني نحن الآن نحاول إنه نجعل تعلم هذه المقامات، على الأقل المقامات السبعة، أو لو أضفنا إليها الكرد مثلا وقلنا المقامات الثمانية الأصلية الأساسية، إنه لا مانع أن يتعلمها الطلاب كما يتعلمون أحكام التجويد. يتعلمون إنه هذا المقام يعبر عن معنى معين، وهذا المقام يعبر عن معنى معين، حتى إذا قرأ استطاع أن يؤثر في الناس ويعني ينقلهم من جو العذاب والجحيم إلى الدعاء، إلى التضرع، إلى التوحيد، إلى الجنة، إلى غير ذلك.
الشيخ وجدي، حقيقة عندي مداخلات كثيرة، لكن هكذا في عجالة، في الطرف في المقابل نحن عندنا إفراط وعندنا تفريط، المفرطون في المقامات ماذا نقول لهم؟
يقول لهم يعني يتقوا الله عز وجل. الأصل في هذا الأمر إنه كلام رب العالمين، وإنه المقام واللحن لا ينبغي أن يزيد على أحكام التجويد. الضابط إنه التجويد، فمثلا إحنا في التجويد ما عندنا في المدود إلا حركتين وأربعة وستة. لو المقام اقتضى عشرة أو ثمانية يقول له لا أبدا، أنت ملزم بأحكام التجويد، والتجويد هو الذي يقودك ويسوقك. ويعني البعض يتوسع ويتعلم المقامات على نوتة موسيقية وعلى آلات، هذا نحن لا نسلكه ونبرأ منه. نحن الذي نتحدث عنه التعلم الطبيعي، الصوت الطبيعي الشجي الذي خلقه الله عز وجل في هذا الإنسان، يتعلم من خلاله المقامات حتى يؤدي يعني أداء قرآنيا يأثر به القلوب. ولاش لنا يعني في نبي الله داود أسوة حينما كان يقرأ الزبور يا جبال أوبي معه والطير، يقول ابن كثير كان يقرأ الزبور والتسابيح بسبعين لحنة، يعني بسبعين مقاما كان بتفريعاتها. فالإنسان يتغنى لكن بضوابط التجويد وبأحكام التجويد ودون اللجوء إلى ما يعني قننه أهل الموسيقى والصنع الموسيقية.
جزاك الله خير شيخ وجدي الغزاوي على المداخلة الطيبة. كان معنا شيخ وجدي الغزاوي مدير قناة الفجر للقرآن الكريم. أيضا عندي مقاطع بأصوات أئمة الحرمين. عندنا الشيخ سعد الغامدي الذي أما في الحرم النبوي في رمضان المنصرم يقرأ بمقامات متعددة ومنها مقام الحجاز. نسمع إلى نمط الحجاز بصوت الشيخ سعد الغامدي.
إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يوم تقلب وجوههم في النار يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها.
إذن كان هذا صوت الشيخ سعد الغامدي. لاحظوا عدم التكلف، لاحظوا الأريحية في القراءة. شيخ معتصم، تعقيبك على تلاوة الشيخ سعد الغامدي.
ما شاء الله، يعني كما تفضلت يعني يقرأ بانسيابية وفي أريحية في القراءة وفي جمال، يعني يزيد سبحان الله للقرآن جمال وهيبة. يعني ولي ملاحظة على كلام أيضا الشيخ وجدي جزاه الله خيرا، يعني إذا نحن أحجبنا عن هذا الموضوع وهذا الجمال الذي يعني يزيد القرآن جمالا، ماذا نفعل بأطفالنا في ظل الفضائيات؟ وفي والإنسان بطبعه يميل إلى الجمال، يعني إذا لم نحن نستخدمه في الحلال آخرين سيستخدمونه في الحرام ويكون هناك مشكلات كبيرة حتى لأجياننا في المستقبل. لا، هناك في جمال، في أصوات جميلة، في مقامات جميلة تفضل واسمعها في كتاب الله، ليس أنت بحاجة. أما أغلقنا على الشباب أنه في القرآن لا يوجد أنغام، لا يوجد أصوات جميلة، طيب أنا من أين أستمع إلى صوت جميل ولا أنغام؟ أميل إلى طرف الآخر، فنحن طيب. أحوج إلى هذا الأمر.
جزاك الله خير. إذن عندنا مقطع بصوت هكذا يسموه قارئ الملوك الدكتور أحمد نعينع، أيضا يقرأ بمقام الحجاز. إذن كان هذا صوت الشيخ أحمد نعينع. أقرأ بعض رسائل النصير القصيرة التي وصلتنا. يقول أحد الإخوة: يبدو أن كثيرا من أئمة المساجد تأثروا كثيرا من ملاحظات هذا البرنامج، وفعلا بدأوا يطبقوا ما يعني ما يرد في هذا البرنامج. أيضا راشد الكتب من العين يقول: تراني مقرانية تداعب الوجدان وتلامس شغاف القلب لشدة عذوبتها. فشكرا جزيلا للمقدم ولقناة شارق البارعة في اقتطاف البرامج الملفتة للناظر والمستمع. طيب أيضا دعوني يعني أسمعكم مقطع آخر للشيخ عبد الباسط، وإن تبقى شيء من الوقت أعدكم بالمزيد من تلاوات من ضيوف البرنامج. نسمع إلى مقطع آخر بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. طيب شيخ عبد الله، لاحظنا في هذا المقطع الشيخ عبد الباسط حقيقة اللي يسمع تلاوة الشيخ الغامدي، المبتدئ الذي يسمع تلاوة الشيخ الغامدي ويسمع هذا المقطع الذي بثيناه للشيخ عبد الباسط يظن أنه كل واحد يقرأ من مقامين مختلفين.
مقام آخر، هذا نتيجة لسعة هذا المقام. يعني حينما استمعنا إلى الغامدي وقبله استمعنا القارئ من المغرب القزابري الله يحفظه، قرأ بنمط حجاز كار، كان يقرأ أيضا النعينع اقترب من الحجاز كار، فيه أنواع مختلفة، وقراءة الصلاة فيها خشوع، والقارئ يكون مهيئا إلى جو الخشوع أكثر من الأماكن الأخرى. أنا أقول دائما الذي يريد أن يسجل بالاستديو يعني يحتاج إلى وقت طويل حتى يعني يهيئ الاستوديو من ناحية أنه يقرأ القرآن حتى يصنع هذا جو الخشوع. أما في تلاوة الصلاة الجو مهيئ أكثر، رأينا كم نسبة الخشوع حينما وصل إلى درجة أن الذين يستمعونه وصلوا إلى درجة البكاء الحزن، وهذا الذي يمتاز به نمط الحجاز، تغلب عليه صفة التحزين، مسحة الحزن واضحة عليه، إلا أن مسحة الحزن أقل من مقام الصبر.
طيب معنا أركان من العراق. السلام عليكم يا أركان. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل أخي العزيز أنت على الهواء. حياك الله أخي، تفضل.
أتكلم على الأستاذ ما شاء الله العصبي والأستاذ الإنساني.
الله يسلمك أهلا وسهلا.
تفضل أخي، تفضل أركان.
نعم، عندنا في العراق يعني إحنا شباب متروكين، لا أحد، لا توجد أدنى مدارس للأحكام ولا للمقامات، يعني في مناطق معينة من العراق.
أركان نختلف معك تماما. يعني هناك مراكز إقرائية كثيرة في العراق وتهتم بالمقامات.
الآن في بغداد بدأوا يفتحون مراكز خاصة. مراكز إقرائية.
يعني مناطق ما توجد فيها يعني أي مدرسة للتعليم أو أي دورة.
طيب المطلوب يا أركان،
بإمكانه أن يذهب ويهاجر إلى
أنا عندي كتاب غير من أحكام التجويد، فلا أسمحت لأتوا آية صغيرة
إن
شاء الله.
تفضل يا تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية.
فَنَقُولُ جزاك الله خير أخي أركان. تسمع تعليق على تلاوتك من الضيوف، لكن عندي أبو معاذ ينتظر منذ فترة من ليبيا. حياك الله يا أبو معاذ، تفضل أخي العزيز.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخ شرزاد.
الله يحييك، تفضل أخي العزيز.
يمكن أشارك؟
تفضل يا أخي تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون. إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم.
جزاك الله خير أخي أبو معاذ. شيخ عبد الله، أعطينا رأيك بتلاوة أخينا أركان أولا.
أركان حقيقة صوت شجي، وأنا أهيب أنه الخير الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. العلم في كل مكان موجود، يعني على سبيل المثال أنا حينما درست في بغداد كنت في الموصل لا أجد من يدرسني علم المقامات علم التلاوة، أما في بغداد وجدت ناس متخصصين من الحفظة من الحفظة لكتاب الله، ومن الذين عندهم مخزون هائل من المقامات الصوتية. بإمكانه إذا في منطقته يهاجر، كانوا يعني جابر بن عبد الله كان من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يهاجر من بلد إلى بلد ليسمع حديثا واحدا للنبي صلى الله عليه وسلم. العلم يعني بحاجة، صوته جميل، أنا أقول صوته جميل، يعني بحاجة إلى ملاحظات فقط. انتقل إلى الجواب وأراد أن يأتي بجواب الجواب، وهذا لابد من تدرج حتى يعني يبدأ بالقرار، ابتدأ بالقرار هو، يراد منه أن بعد ذلك ينتقل إلى الطبقات الوسطى، وبعد ذلك تأتي درجة الجواب وجواب الجواب، إلا أنه أجاد مقام الحجاز، أجاده
كلاهم ما شاء الله، بقوا في المقام. ما تصمم أبو معاذ من ليبيا تعقيبك على تلاوته؟
ما شاء الله جميل، يعني يقرأ كقراءة الإمام يعني في الصلاة، قراءة هادئة وجميلة، لكنه على المقام الحجاز.
ما شاء الله اثنين هم في المقام ما خرجوا.
لا جو الحجاز اليوم فرض
يعني
نفسه
في عجالة، أي مقام في عجالة. ربما أخون أركان الذي اتصل يعني ربما يحب أن يبرز ما عنده يعني، لكن لا يستطيع أن الإنسان يعني يصعد مباشرة، لكن
طيب
إبراز ما عنده.
معنا اتصال ينتظر منذ فترة من العراق. سلام عليكم. سلام عليكم. معنا سعيد من العراق. سلام عليكم يا سعيد.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله، تفضل أخي العزيز.
ممكن أشارك؟
تفضل أخي تفضل.
بس عندي قراءة، بعض القراءة عادي ما أشارك فيه إن شاء الله.
طيب لكن إحنا في الحجاز.
أي نعم إن شاء الله إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
جزاك الله خير أخي سعيد.
لازم كان يتصل بالحلقات الماضية تبع البيات والصبا.
نعم
على البيات قرأ،
على البيات قرأ. نعم والصبا ما لمس الحجاز. نعم. سعيد ما لمست مقام الحجاز. جزاك الله خير يا سعيد على هذه المداخلة الطيبة. طيب كثيرون يودون أن نعود إلى قراء الماضي، القراء الحجازيين الحجازيون أمثال عباس مقادمي وزكي الداوستاني. حقيقة هؤلاء مبدعون أيما إبداع. المشكلة أن بعض تسجيلات هؤلاء يعني جودتها ضعيفة لا تنفع البث، لكن حقيقة عثرنا على تسجيل لا بأس به لشيخ زكي الداوستاني بمقام الحجاز.
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير.
حقيقة أكثر ما يعجبني في مثل هذه التلاوات لاحظ الهدوء والخشوع وعدم التكلف وانتقاء الآيات التي تناسب هذا المقام أو العكس لما يقرأ هذه الآيات ينتقي المقام الذي يناسب هذا المقطع. حقيقة الشيخ عبد الله والشيخ معتصم أنا أود أن أسألكم سؤال يعني موجه للاثنين. عندنا فاصل حقيقة بعد الفاصل أريد أن نعمل هنا مقاربة بين مقام الحجاز في بلاد الشام ومقام الحجاز في العراق بصوت ضيوفنا في الاستوديو. لكن بعد هذا الفاصل مشاهدينا الكرام نتوقف مع فاصل ثم نواصل فابقوا معنا. مشاهدينا الكرام هذه عودة لبرنامج ترانيم وقرآنية. كنت قد سألت ضيفي في الاستوديو فضيلة الشيخ عبد الله محمد السبعاوي الشيخ معتصم بلال عسلي قبل الفاصل أن يعطونا يعني الفارق بين هذا النمط نمط الحجاز بين أهل العراقي وبين أهل الشام. شيخ معتصم نعطي تمثيل لمقام الحجاز عندكم في الشام ثم نأخذ مقطع صوتي من الشيخ عبد الله محمد السبعاوي
إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم
خير الشيخ معتصم. حقيقة أنا عندي قرابة الدقيقتين وشوي. الشيخ عبد الله تسمعنا الحجاز عند العراقيين.
إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون
جزاك الله خير شيخ عبد الله. نحن نقترب من نهاية البرنامج. حسام إسماعيل من البصرة يقول أرجو من قناتكم الكريمة عرض مقاطع بصوت الشيخ نعمة الحسان. هذا حسام من البصرة وكان يريد رأيكم بصوت الشيخ نعمة الحسان. حقيقة نحن نعتمد في البرنامج على المقاطع التي ترسلونها لنا. المقطع الرائع للشيخ المنشاوي في بداية الحلقة كان مرسل من الشيخ إبراهيم التميمي من موقع مزامير. أيضا هناك مواقع مهمة لتعليم المقامات مثل قطوف المرجان, مثل الموقع الرائد والموقع العالمي مزامير آل داود, أيضا موقع قراء القرآن. هؤلاء كلهم يعتنون بموضوع المقامات. حقيقة عندي مداخلة, لكن قبل المداخلة عندي عبارة في غاية الأهمية كان يقولها أخونا الشيخ عبد الرزاق الدليمي. يقول فرق بين الحزن في مقام الصبا والحزن في مقام الحجاز, كلاهما حزين, لكن الحزن في مقام الصبا كأنه الحزن بعد فوات الأوان أو بعد حصول المحذور, أما الحزن في مقام الحجاز كأنه فيه نبرات تحذيرية. عندي مداخلة في أقل من دقيقة. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقل من دقيقة, تفضل أختي الكريمة.
جزاكم الله خيرا على المسلمين أجمعين يا رب.
جزاكم الله خير, تفضل أختي نتعرف عليك.
أختي موفق تحكي مع حضرتك.
حياكم الله موفق.
معلش أنا عندي مداخلة وعندي معلش وجهة نظر إذا سمحت لي فيها من فضلك.
تفضل.
أنا اللي يعني ملاقيته في يعني القرآن الكريم يعني له تقدير واحترامه كتابنا. بس أنا حكاية يعني مشان يعني اسمح لي في هذا النقد يعني. سيتا وما بعرف شو هاي المقامات, يعني هذه مقامات موسيقية غنائية.
من قال موفق. نعم. من قال أن هذه المقامات يتابع لها الغناء فقط؟
هل موجودة في كتاب من كتاب الله سبحانه وتعالى؟ هل موجودة في كتب من الرسول عليه الصلاة والسلام؟
موفق. إحنا نعم. فصلنا. أنا كنت أتمنى أن تكون مداخلتك في بداية البرنامج حتى نفصل ونناقشك نقطة.
معلش.
إن شاء الله. انتهى وقت البرنامج إن شاء الله. أنا أعدك اتصلي في بداية الحلقة القادمة.
جاهلي في الموضوع
معلي.
انا افهم الموضوع
موفق.
يعني انا مش ملاقيته لطيف حق القران استغربت للقران ترتيله انا ما تمت.
طيب موفق. احنا فصلنا في بدايه البرنامج, وقت البرنامج انتهى. انا اعدك بالتفصيل, اتصلي فقط في الحلقه القادمه ونرد على نقطه من التي ذكرتيها. والحقيقه فصلنا, وفي كل حلقه نبدا الحلقه ببعض التأصيلات الشرعيه. انتهى وقت البرنامج. نتقبل كل الاراء برحابه صدر لانه الحق مع الدليل, ولا نتعصبوا لرأي من الآراء. أشكر ضيوفي في الاستوديو فضيلة الشيخ معتصم بالله العسلي وشيخ عبد الله محمد السبعاوي. أترككم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورتل القرآن ترتيلا.